إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان أدلة هذا الأصل العظيم، ألا وهو أنه لا تتم هداية العبد إلى الصراط المستقيم إلا بمخالفة أصحاب الجحيم. ونكرر دوما أن هذا الأصل دل عليه قوله تبارك وتعالى في أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وهي سورة الفاتحة، دل على ذلك قوله تعالى فيها: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكان يمكن الاكتفاء بقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، فعلم أنه لا تتم هداية العبد إلى الصراط المستقيم إلا بمخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. وعلى هذا بنى شيخ الإسلام كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وذكر الأدلة على هذا الأصل العظيم من كتاب الله عز وجل، وقد فرغنا من هذا. ثم ذكر الأدلة عليها من السنة، وقد ذكرنا في المرة الماضية دليلين منها: الأول هو مخالفتهم في صبغ الشيب وتغييره، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وبين الشيخ رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل مثلا: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فاصبغوا أنتم، وإنما قال: فخالفوهم. فعلم أن المقصود هو المخالفة، وأن تغيير الشيب هو داخل في جملة مخالفتهم. وأما الدليل الثاني فهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مخالفتهم في اللحى والشوارب، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين أيضا: خالفوا المشركين. فبدأ بهذه القاعدة، فالقاعدة في حديث أبي هريرة ذكرت آخرا، وفي حديث ابن عمر ذكرت أولا: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. الموضع الثالث من السنة ما رواه أبو داود، والحديث صحيح، هو في صحيح الجامع برقم 3210، وأيضا برقم 3790، والحديث في مخالفتهم في الصلاة في النعال، فهم لا يصلون، اليهود لا يصلون في نعالهم، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفتهم، واستحضر دوما أنه ليس المراد بهذه الأدلة هو مخالفتهم في هذه الجزئيات فقط، وإنما المقصود تأصيل قاعدة عظيمة وهي مخالفتهم في كل ما هم عليه، حتى في أمورهم المباحة يخالفون، حتى في أمورهم المباحة، كما صرح الشيخ في غير ما موضع من هذا الكتاب. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خالف اليهود. فبدأ بالقاعدة: خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. يقول الشيخ: وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام. يعني انظر كيف، يعني خلع النعال عند الصلاة هذا مأخوذ من شريعة موسى عليه السلام، لما قيل له: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فإذا مع أن خلع النعال مأخوذ عن موسى عليه السلام، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بمخالفة اليهود في هذا، أمر بمخالفة اليهود في هذا. الموضع الرابع: مخالفتهم في سحورهم وفطورهم وفي صيامهم. مخالفتهم في يعني صيامهم فيما يتعلق بالإفطار وفيما يتعلق بالسحور وغير ذلك. فروى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين صيامنا، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل يعني الفرق بيننا وبينهم، والشعار الذي نتميز به عليهم. فيقول قائل: هذا الحديث يدل على أن السحور واجب لأن فيه مخالفة لأهل الكتاب. والجواب أن المخالفة تكون بالواجب وتكون بالمستحب، فإذا مخالفتهم تكون بالواجب وتكون بالمستحب، فلا يلزم من مخالفتهم في شيء ما أن يكون هذا الشيء واجبا، أن يكون هذا الشيء واجبا. نعم، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها الأمر بالسحور، وقال صلى الله عليه وسلم: فلا تدعوه. يا أخي خل هذا يخفف علينا الصوت. فإذا مخالفتهم في سحورهم، يقول الشيخ: وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين، يعني الفصل بين صيامنا وصيامهم، أمر مقصود للشارع، فلم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد مخالفتهم في شو؟ مخالفتهم في أكلة السحر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يتسحرون فتسحروا أنتم. فليس المقصود أيها الإخوة هو هذه الأمور الجزئية، وهذا أعظم ما نستفيده من هذه الأدلة. ليس المراد هو مخالفتهم في هذه الأمور الجزئية فقط، في هذه الأمور الجزئية فقط، وإنما المراد يعني تأصيل قاعدة عامة وأصل عام لمخالفته. ولذلك المتأمل في هذه الأحاديث يجد فيها هذا كما ذكرت لك. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب لا يتصحرون فتصحروا أنتم، وإنما قال فصلوا، فعلم أن هذا مقصود للشارع، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأيضا في صحيح أبي داود الموسع للشيخ رحمة الله عليه برقم 2038 وإسناده حسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا. سبحان الله، شوف كيف هذه الألفاظ، لا يزال الدين ظاهرا. فإذا المقصود بهذه الجزئيات هو تأصيل هذه القاعدة، وهي التميز عن أهل الكتاب، التميز عن أهل الكتاب ومخالفة أصحاب الجحيم. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. وبهذا تعرف الجواب على ما قد يورده بعض الناس يقول يعني هل الدين يعني يظهر بتعجيل الناس الفطر؟ فنقول هذا فهم قاصر، لأنه ليس المراد هو هذه الجزئية، وإنما المراد هو القاعدة العظيمة هذه والتي تتحقق بهذه المخالفات. المراد هو هذه القاعدة والتي تتحقق بهذه المخالفات الجزئية. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. فإذا السر والحكمة هو إيش؟ أن هذا فيه مخالفة لهم، وهذا مقصود للشارع. قال وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله. قال فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة، لأن مخالفتهم هي سبب لإظهار الدين، والله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل إلا لإظهار الدين، وإظهار الدين لا يتم إلا بمخالفتهم، إظهار الدين لا يتم إلا بمخالفتهم. أيوة نعم مرفوعا. وأيضا روى أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري، كل هذا يعني مخالفتهم في صيامهم في سحورهم وفطورهم، عن أبي أيوب الأنصاري والحديث في صحيح أبي داود برقم 444 ثلاث أربعات، عن أبي أيوب وعقبة بن عامر والعباس رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة، لا تزال أمتي على الفطرة أي على الإسلام، ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. وطبعا يعني تأخير المغرب يعني معناه إيش؟ معناه تأخير الإفطار، معناه تأخير الإفطار. لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. ولذلك دلت الأحاديث الكثيرة على أن السنة في صلاة المغرب تعجيلها، فالأحاديث الكثيرة دلت على هذا. قال وقد جاء مفسرا تعليلهم، لا يزالون بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى طلوع الشمس مضاهاة لليهودية، ويؤخر الفجر إلى محاق النجوم مضاهاة للنصرانية، مضاهاة للنصرانية. فالشيخ يقول أن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا التأخير لأن فيه يعني مضاهاة لليهودية ومضاهاة للنصرانية، والأحاديث دلت على هذا، الأحاديث التي قرأناها الآن، لأن اليهود والنصارى يؤخروا، لأن اليهود والنصارى يؤخروا. فإذا المقصود بهذا هو ماذا؟ هو مخالفتهم، هو مخالفتهم. ثم ذكر هذا، وذكر أنه رواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي على مسكة، أي متمسكة بالفطر، ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة لليهودية، ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم، يعني ذهابها، يعني يؤخرون الفجر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر إذا تبين له الفجر، فكان يعني يغلث صلى الله عليه وآله وسلم بالفجر. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، فالمراد تطويل القراءة، فهو يدخل في بداية الصلاة بغلس والظلام موجود، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل القراءة فيسفر بالإيش؟ فيسفر بالصبح، فهذا هو المراد بهذا الحديث. قال: ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهاة للنصرانية. وطبعا هذا الحديث يعني وإن كان فيه ما فيه منهم من علله بالإرسال وغيره، إلا أن هذا التعليل يعني قد دلت عليه الأدلة الأخرى، هذا التعليل مضاهاة للنصرانية مضاهاة لليهودية قد دلت عليه الأدلة الأخرى. وأيضا ذكر يعني ما رواه سعيد بن منصور أيضا عن امرأة بشير ابن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فنهاني عنه بشير، أي بشير بن الخصاصية. هذا الحديث طبعا إسناده صحيح، رواه أحمد. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، نهاني عن الوصال، وقال: إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. قال: فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، بأنه صوم النصارى. يقول الشيخ: ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها، ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الوصال إلى الإيش؟ إلى السحر. قال: فمن كان منكم مواصلا، أو فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى الإيش؟ السحر. وأما أن يصوم اليومين والثلاثة والأربعة بلا إفطار فهذا فيه يعني مضاهاة للنصرانية. ويقول الشيخ: ويشبه أن يكون هذا من رهبانيتهم التي ابتدعوها، من رهبانيتهم التي ابتدعوها. فإذا هذا كله في مخالفتهم في سحورهم وفي فطورهم وفي وصالهم وغير ذلك. الموضع الخامس: مخالفتهم في معاملة الحائض وأمور الطهارة، مخالفتهم في معاملة الحائض وأمور الطهارة. وأنا أشبه هذا الأصل أيها الإخوة، أصل مخالفة اليهود والنصارى، أشبه ذلك بما ورد في البسملة عند بداية الأفعال. فقد جمعت الأحاديث التي فيها يعني البسملة عند بداية أفعال معينة فبلغت ما يقرب من 30 موضع. فسألني أحد الإخوة قال: هل هذه المواضع على سبيل الحصر؟ فكان الجواب أن المراد بهذا أن الإنسان يبسمل عند بداية كل فعل، عند بداية كل فعل. فنستدل على البسملة عند بداية كل فعل بهذه الجزئيات، وكذلك هنا. فجاءت أحاديث كثيرة فيها مخالفتهم في كذا، مخالفتهم في كذا، مخالفتهم في كذا، فنستنتج من هذه الجزئيات القاعدة العامة، وهي أنهم يخالفون في كل أمورهم، في كل أمورهم، حتى ما كانوا عليه في إتقان أمور دنياهم كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. فإذن الموضع الخامس مخالفتهم في معاملة الحائض والطهارة وما يتعلق بها. ثم ذكر هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يتركونها في بيت وحدها، لا يدخلون البيت الذي فيه حائض. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذا الاعتزال حتى تعرف أنه لا غنى للقرآن عن السنة، فاعتزلوا النساء في المحيط. لو لم يأتي بيان السنة لوجدت أناسا من المسلمين يفعلون أكثر مما يفعله اليهود. فإذا كان اليهود لا يجمعوها في بيت، ربما تجد من المسلمين من يسفرها إلى بلد آخر لو لم يأتي بيان السنة فاعتزلوا النساء في المحيط. وستجد من يقول كلما زاد الاعتزال كلما كان أتقى لله عز وجل، وهكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذا الاعتزال، فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود واعتبروا يا أولي الأبصار، فقالوا: ما يريد هذا الرجل، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قلت: انظر كيف فهم اليهود مقصد الشريعة في المخالفة ما لم يفهمه كثير من المسلمين. اليهود نفسهم فهموا من هذه الجزئيات أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد مخالفتهم في كل شيء. لا، المسلمون يجادلون في هذا، منهم من يقول إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في هذه الجزئيات فقط. وقد مر علينا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر كأن شيخ الإسلام يعني يرد على بعض هؤلاء المتفقهة والذين يقصرون المخالفة على ما جاء في العيش، على ما جاء في النصوص. فجاء سيد بن حضير، وانتبه، وعباد بن بشر، طالما أن الموضوع موضوع مخالفة، طالما إن الموضوع موضوع مخالف، لكن المخالفة لها أيضا حدود، فإذا لا غلو في المخالفة، لا إفراط ولا تفريط. فاعتزلوا النساء في المحيض، لا إفراط فيها، وفي نفس الوقت لا تفريط فيها. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ هم ماذا أرادوا؟ أرادوا المبالغة في الإيش؟ في الإيش؟ في المخالف. فإذا هؤلاء أو هذان سيد وعباد يعني أراد المبالغة في المخالفة حتى نعرف أن ديننا دين يعني وسط، يعني لا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أفلا نجامعهن؟ وهذا أيها الإخوة يعني من أعظم ما ينتفع به المسلم، لأن النفس يعني جبلت على هذا، إما الغلو وإما التقصير كما هو الحال في الناس. فالذي يحيد عن السنة لا بد أن يقع في واحد في أحد الأمرين، الذي يحيد عن السنة لا بد أن يقع في أحد الأمرين، إما في الإفراط وإما في التفريط، إما في الغلو وإما في التقصير. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. قال الشيخ: فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود. من وين هذه الكثرة؟ لأن اليهود ماذا قالوا؟ قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قال: بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قال: ثم إن المخالفة، خذوا هذه الأصول من شيخ الإسلام، ووالله يعني لو يعني ربي طلاب العلم على مثل هذه القواعد والأصول يعني لكانت يعني تربية وسطية لا غلو فيها ولا تقصير، وإنما الإشكال يأتي من أنه يعني يظهر أحد المشايخ وطلاب العلم يتابعونه في كل ما يقول، في كل ما يقول، فمن هنا يحصل يعني الخلاف، لأنه يظهر واحد آخر يخالفهم ويكون له أتباع وهكذا. وأما إذا رجعنا إلى العلماء الكبار وإلى هذه الأصول زال الخلاف. لو رجعنا إلى هذه الأصول وإلى العلماء الكبار لزال الخلاف، ومن هنا تعرف يعني ثمرة قوله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. كنا أحيانا لما مثلا يعني نعرض بعض الدروس فتجد يعني خلاف بين طلاب العلم، هذا ينزع بكلمة وهذا ينزع بأخرى، فكنت دوما أقول لهم، وخاصة في المسائل يعني المهمة، أقول لهم: نحن عندنا ثلاثة علماء معاصرين الكل يعني اتفق عليهم، فإذا يعني نرجع إليهم ماذا قالوا في مثل هذه المسائل المهمة، خاصة مسائل الفتن والمتعلقة بالأمور السياسية. الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. فأنت إذا رجعت إلى كلام هؤلاء في المسائل الكبار تجد كلمتهم واحدة، تجد كلمتهم واحدة. فوالله لو رجع يعني طلاب العلم والناس إلى هذه الكلمات لا زال الخلاف أو قل. فيقول الشيخ: ثم إن المخالفة تارة تكون في أصل الحكم، تارة تكون في أصل الحكم، وتارة في وصفه. المخالفة تارة تكون في أصل الحكم وتارة تكون في وصف الحكم. قال: ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله. فإذا نحن ما خالفنا اليهود في مجانبة الحائض في أصل الحكم، لأن الله تبارك وتعالى قال: فاعتزلوا. فإذا نحن وافقناهم في أصل الحكم، مريم بهذا الحكم فنحن سنوافقهم في أصله، فتأتي المخالفة في إيش؟ في وصفه، فتأتي المخالفة في وصفه. قال ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله بل خولفوا في وصفه. قال الشيخ فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن المطلوب في المخالفة يعني أن تكون أيضا يعني في حدود الشرع، في حدود الشرع. قال الشيخ وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، أغلال عظيمة، أغلال يعني تشديدات. وقد عرفنا يعني لما ذكرنا الأدلة من القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما جاء بوضع الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا عند قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فإذا اليهود عندهم تشديدات في الطهارة، تشديدات في الطهارة، فلا يتابعون في هذه التشديدات، فلا يتابعون في هذه التشديدات. ومما يذكر فيما يتعلق بالتشديد في الطهارة يعني ما ذكره الشيخ أنك تجد في مذهب الشافعي، في مذهب الشافعي يعني تشديد في الطهارة، تشديد في الطهارة. يقول الشيخ حتى أنهم ينجسون أشياء يعني ما دل الدليل على أنها نجسة. فإذا الذي يتشدد في الطهارة كما تجد بعض الناس حتى يصل به الأمر إلى هذا الوسواس الذي يعني يسبب له الهم والغم والقلق، فهذا فيه شبه من اليهود في هذه التشديدات، في هذه التشديدات. قال فابتدع النصارى ترك ذلك كله. فإذا اليهود عندهم تشديد في أمور الطهارة والنصارى بالعكس، والنصارى بالعكس. فإذا لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. قال حتى إنهم أي النصارى لا ينجسون شيئا. قال فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط من ذلك. نعم. الموضع السادس مخالفتهم في أوقات الصلاة، مخالفتهم في أوقات، في أوقات الصلاة. ثم ذكر الحديث العظيم الذي رواه مسلم في صحيحه وهو حديث عمر بن عبسة. قال عمر بن عبسة كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. وهذا من الفطرة السليمة، فهو كان في الجاهلية يظن أن الناس على ضلالة. قال فإنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، تفضل، فقعدت على راحلتي، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قوم أو جراء عليه قوم. قال فتلطفت يعني دخل خفية، فتلطفت أي دخلت برفق حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. فانظر كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام، بصلة الأرحام، لأن هذا كان يعني كانت قطيعة الأرحام منتشرة في العرب في جاهليتهم. أرسلني، نعم، نعم طيب، هذا ذكرناه لإبراهيم في السيارة. فإذا ما أنت يعني إما أن نقول إن ما يعني يستفاد من هذا الحديث أن ما يعني يسأل بها عن العاقل أيضا، المعروف أن السؤال عن العاقل يكون بمن، فكان الوجه أن يقول له من أنت، فلما جاء في هذا الحديث ما أنت إما أن نقول إن ما عامة يسأل بها عن العاقل وغير العاقل، وإما أن نقول أن هنا حذف ما أنت يعني ما حالك ما شأنك. قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت له من معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك. فإذا عمرو بن عبسة من السابقين أيها الإخوة. قال فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. انظر كيف الحكمة والمصلحة. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. قال فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. فإذا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، طبعا المراد بالصلاة هنا يعني الصلاة المطلقة، وأما يعني ذوات الأسباب فيعني تفعل في هذه الأوقات، تفعل في هذه الأوقات. فلو واحد مثلا فاتته سنة الفجر يصليها بعد صلاة الفجر، إنسان فاته الوتر يصلي لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره. فإذا ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. قال ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، تطلع بين قرني شيطان، فيأتي الشيطان ويقارنها عند طلوعها، لأن الكفار يسجدون لها، فإذا هو قارنها فيكون سجودهم لها وله، لها وله. قال وحينئذ يسجد لها الكفار. قال ثم صلي حبك الله، فإن الصلاة مشهودة محضورة، يعني بعد ارتفاع الشمس، حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل بالرمح، يعني حتى يقف ليش الظل، فطبعا الظل يقصر حتى تأتي لحظة يتوقف عن النقصان، ثم يبدأ في ليش في الدوران، فإذا توقف عن النقصان فالإنسان يمسك عن ليش يمسك عن الصلاة، حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي. فإذا أقبل الفيء يعني إذا هذا فيء التلول دار إلى الجهة الأخرى، فإذا فقد يعني زال وقت الكراهة وحلت الصلاة. قال ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال الشيخ: فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. قال: ومعلوم، يعني الشيخ طبعا يرد على ما يريده كل الناس، إنما الأعمال بالنيات، احنا لا نسجد للشمس ولا للشيطان، نحن نصلي لله عز وجل كما يقول كل الناس، ويقولون إنما الأعمال بالنيات. فنقول حديث إنما الأعمال بالنيات يعني يخصص بهذه الأحاديث، لأن المطلوب هو ظاهر هذه الأحاديث. قال: ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون. شوف كيف يقول: وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت. لماذا؟ قال: حسما لمادة المشابهة بكل طريق، حسما لمادة المشابهة، حتى لا تحصل بين المسلمين وبين الكفار مشابهة بأي شيء، حسما لمادة المشابهة بكل طريق. نعم. ثم ذكر الشيخ يعني بعض الأشياء المتعلقة بالصابعة وغيرهم، ثم قال: فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا، الصابعة الذين كانوا يعبدون الكواكب، قال: تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة، وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية ينهى المؤمنون عن ظاهره، ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين. فإذن المقصود في المخالفة هو الأمور الظاهرة، المقصود في المخالفة حتى ترد على الذين يقولون إنما الأعمال بالنية، المقصود في المخالفة هو الأمور الظاهرة، لأنها هي التي يحصل بها المخالفة، هي التي يحصل بها المخالفة. قال: ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين. لماذا؟ سدا للذريعة، سدا للذريعة، لأن هذا يمكن أن يكون سبيل إلى عبادة الشمس والكواكب، سدا للذريعة، وخاصة إذا كانت الصلاة إيش مطلقة. تنبه لهذا، إذا كان النفل مطلق فهذا هو الذي يمكن أن يكون ذريعة، وأما إذا كان له سبب فكونه يكون ذريعة هذا بعيد. ولذلك فرق الشارع بين ما كان له سبب وما ليس له سبب. قال: سدا للذريعة وحسما للمادة، لمادة الإيش؟ المشابهة. قال: ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، إلى ما عبد من دون الله في الجملة، أيضا سدا للإيش؟ سدا للذريعة، سدا للذريعة. قال: وإن لم يكن العابد يقصد ذلك، الصلاة عند القبور، الصلاة عند القبور، المصلي يقول: والله إني أصلي لله عز وجل، نقول: صحيح، قصدك صحيح، لكن لا بد من المخالفة أولا وسد الذريعة ثانية. فإذن عندنا أمران: سد الذريعة وحسما لمادة الإيش؟ المشابهة. قال: ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل، بين يدي الرجل. مثلا الإمام عندما ينتهي من صلاته ويخبر عن المصلين، تجد واحد يأتي ويصلي بلا سترة، هذا من أشد الحرج. ولذلك أنا لو إنسان فعل هذا أمامي أنا أضع له سترة أو أتحرك منه. فإذا السجود بين يدي الرجل إذا كان مستقبله، هذا أيضا مما فيه ذريعة يعني إلى ما لا يرضي الله عز وجل. ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل، وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. قال: فانظر وتأمل واعتبر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات والأوقات. الجهات لا يستقبل القبر بالصلاة، فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الإيش؟ وفي الأوقات. الموضع، نعم، عندك يقول الشيخ: من هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه، يعني لا يصمد إلى السترة. طبعا هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود الموسع، أنه كان إذا صلى إلى عمود أو إلى عود يجعله على حاجبه، يعني لا يستقبله استقبالا. طيب، الموضع السابع: مخالفتهم في هيئة الجلوس للصلاة وخارجها. مخالفتهم في هيئة الجلوس في الصلاة وخارجها. وفي ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد، رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد مثل هذا، أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة. فالآن سيرد ويقول: أنت تقول أن في الصلاة، فأقول يعني صح الحديث في خارج الصلاة أيضا، وهو في صحيح أبي داود برقم 4058 من حديث سويد ابن مقرن، من حديث سويد ابن مقرن برقم 4058. قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصف هذه الجلسة، فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. فإذا مخالفتهم في هيئة جلوسهم في الصلاة وغيرها. وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. فإذا هذا مما ينهى عنه. يقول الشيخ: في هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. الموضع الثامن: مخالفتهم في الاختصار في الصلاة. الاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته، فهذا منهي عنه في الصلاة. مخالفتهم في الاختصار في الصلاة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال: نهى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عن الخصر في الصلاة، الخصر والاختصار. وفي لفظ: نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال: وعن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، صلب، هذا الصلب في الصلاة. فإذن الاختصار هو الصلب، كل هذا منهي عنه لأن فيه مشابهة، مشابهة لليهود، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. حديث زياد بن صبيح عند أبي داود برقم 838، صححه الشيخ في صحيح أبي داود الموسع برقم 838. الموضع التاسع مخالفتهم في القيام على ملوكهم، مخالفتهم في القيام على، وهذا متفق على تحريمه، وأما الذي فيه الخلاف فهو القيام إيش؟ القيام إيش؟ لي. وأما المتفق على جوازه فهو شو؟ القيام إلى. فإذن القيام على متفق على تحريمه، واحد قاعد والثاني واقف عليه، بس واقف ليش؟ عشان سيدي جالس وأنا واقف عليه. فإذن هذا هو المتفق على تحريمه. القيام لي تعظيما واحتراما، وقد بينا هذا في يعني شرح صحيح مسلم، ونقلنا لكم يعني كلام ابن القيم، وأن هذا هو فهم الصحابة. ففهم معاوية رضي الله عنه من حديث أن سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار، طبق معاوية هذا الحديث على القيام احتراما وتعظيما. وأما القيام إلى، واحد قادم من سفر فأنت تقوم إليه تعانقه، الضيف أتاك في البيت ما تقول ما في قيام، الضيف أتاك في البيت تقوم له حتى تجلسه في مكانه، فالقيام إلى هذا متفق على جوازه. فإذن الذي يهمنا الآن مخالفتهم في القيام على ملوكهم. تقول ومن ذلك ومن ذلك قيام المأموم على الإمام الذي يصلي جالسا، ومن ذلك قيام المأموم على الإمام الذي يصلي جالسا. فانظر إلى أي مدى في الصلاة المفروضة التي هي صلاة لله عز وجل، والتي لا يخطر على بال إنسان أن قيامه إنما هو على الإمام، وإيش يكون الإمام حتى يقام عليه، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حسما لمادة المشابهة كما سيأتينا الآن. فيترك المأموم فرض من فروض الصلاة، وهو القيام، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل المخالفة، من أجل المخالفة يترك الإنسان فرض من فروض الصلاة. فإذا صلى الإمام جالس فيجب على كل مأموم أن يصلي جالسا. فعن جابر رضي الله عنه، والحديث طبعا في صحيح مسلم، قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما. هذا ليس في مرض موته صلى الله عليه وسلم، اشتكى هذا لما يعني سرع صلى الله عليه وسلم عن أو جحش عن فرسه، هذا ليس في مرض موته، هذا في قصة قبل ذلك، ولذلك قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، تفعلون فعل فارس والروم. العجيب الآن أنك إذا يعني ناقشت الآن يعني بعض المسلمين بهذا المنطق يرمونك بماذا؟ بليش؟ بالتشدد. فعلا قال يقولون أنتم متشددون، وأنا في اعتقادي أن هؤلاء يقولون من قلوبهم في مثل هذه الحديث إن هذا تشتت. هم بقلوبهم يقولون كما يعني يذكر مثل ذلك ابن القيم رحمة الله عليه. لأن الإنسان إذا عرف مذهبه في شيء معين فأنت يعني تقوله ما لم يقل اعتمادا على إيش؟ اعتمادا على مذهبه الذي عرفته. واحد دوما يرد الأحاديث دوما مثل المشهورين في جماعة الإخوان المسلمين الآن مثل عمر عبد الكاف وغيره. هؤلاء يعني تربوا على طريقة المعتزلة يردون الأحاديث بالعقل. فهؤلاء يعني في حديث معين لو ما ردوه فأنت يعني تستنبط وتستنتج أنهم يمكن أن يردوا هذا الحديث اعتمادا على إيش؟ على مذهبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا يقول إن كدتم آنفا تفعلوا فعل فارس والروم. والله ما خطر على قلب واحد من الصحابة فارس والروم ولا غيره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف قال لهم هذا. ليش؟ لأنهم في الآشة في الصورة وفي الظاهر يشابهونهم مع أن قلوبهم ما قصدت هذا الشيء. فعرفنا كما ذكرت لكم ها أن المقصود في باب المخالفة هو الأمور ليش؟ الأمور الظاهرة، الأمور الظاهرة. قال صلى الله عليه وسلم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا.